الناس العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعجل فرجه. ما زلنا في المسألة الثانية من كتاب الصيد والذباحة بين الحرمة والإباحة. حلو العنوان هاي هلا خلص ركبنا العنوان. الإباحة لأنه بالمعنى العام فيشتمل على بقية الأحكام التكليفية. إباحة بالمعنى الخاص وإباحة بالمعنى العام فتشمل مستحب ومكروه وتشمل يعني هي حكم وضعي وهي الجواز كحكم وضعي. يرشح منه يلزم منه حكم تكليف تضبط في مقابل شو؟ في مقابل الزين حرم. في مقابل حرم. وصل الكلام في المسألة الثانية إلى قول المالك رحمه الله يقول والأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلف إلا نادرا أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحب. يعني كأنه يريد أن يقول بأنه من شرائط الكلب المعلم من شرائط التعلم في الكلب أن لا يأكل منه شيئا حتى يصل به إلى صاحبه على نحو الاحتياط. وربما الاحتياط كان منشأه السيد الماتن رحمه الله هو عدم مخالفته للمشهور. مشهور الفقهاء ذهب إلى ذلك بل بعضهم ذهب إلى الحرمة. حرمة ما يأتي به الكلب إذا كان قد أكل من الطريدة شيئا مش احتياط. لكن المشهور هو الاحتياط. طيب منشأ هذا المشهور شنو؟ ليش المشهور ذهب إلى ذلك؟ اعتبر كما ذكرنا بالأمس اعتبر البعض منهم أو ربما خلينا نذكر الافتراض نحتمل لأنه ما شفنا شو منشأ المشهور وشو دليل المشهور على الترك. خلينا نقول أنه إذا كان عندهم عدم الحلية فيما لو أكل منه الكلب شيئا ربما يصدق عليه عنوان أنه هذا مما أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. يعني عندما يأكل الكلب منه شيئا فيكون كما أنه أمسك لنفسه لكن باقي الأدلة شو بتقول؟ أمسك له للصاحب مما كل مما أمسك عليك أو تشبه فلم يمسك لنفسه. نحن قلنا بأنه هذا يمكن أن يرد عليه بأنه هذا خلق كونه معلم. نحن اشترطنا في حلية صيد الكلب هو أن يكون معلم وهذا معلم. هل يشترط أن لا يأكل شيء أو لا يشترط ذلك؟ الأصل هو عدم دخول هذا الشرط في المطلب في الحكم. فإذا يصدق عليه عنوان أنه كلب معلم كما يقول به ذلك أهل الخبرة ومن ثم ننفي اشتراط عدم الأكل منه ننفيه بالأصل وهو عدم الاشتراط. استدل المشهور أيضا يمكن ببعض الروايات وذكرنا بالأمس رواية سماعة ورواية رفاعة بن موسى وقلنا بأن الإمام عليه السلام عندما سئل عن هذه الحالة أن الكلب أتى بالطريدة وقد أكل منها شيئا فقال لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه. فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه فيه ما. رواية رفاعة كذلك في هذا المضمون يقول إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. والأولى صريحة أكثر من هذا. لكن يمكن أن يجاب على ذلك بأن هناك في عرض هذه الروايات، رواية رفاعة وسماعة، هناك روايات عديدة جدا على خلاف ذلك، وهي صريحة وواضحة في جواز أكل صيد الكلب من مصاده حتى لو كان الكلب قد أكل منه. من جملتها صحيحة الحلبي عن مولانا صادق عليه السلام يقول أنه سئل عن الصيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه، أآكل فضلهما أم لا؟ فقال عليه السلام أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تزكيه، إلا أن تزكيه. يعني سألوا عن الطير العقاب وكذا، وسألوا عن الكلب فأجاب إنه الكلب فقط، شنو الطير فقط لا تأكل منه، أما الكلب لا سكت عنه. طيب، فهناك روايات أخرى على خلاف ذلك، من جملتها صحيحة محمد بن مسلم أنه ما قال في الكلب يرسله الرجل يسمي، قال إن أخذه فأذكت زكاته فذكر، وإن أذكته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي. شوفوا واضحة الدلال، تأكل ما بقي حتى لو أكل منه. كذلك رواية ثانية عن سالم الأشل رواية معتبرة، سألت أبا عبد الله السلام عن كلب يمسك على صيده ويأكل منه فقال لا بأس بما يأكل هو لك حلال، كمان هي شو واضح حتى لو أكل منه فهو حلال. أيضا عندنا رواية ثالثة معتبرة، قال سألت أبا عبد الله السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال كل وإن أكل. شوفوا أيضا في عندنا رواية سلمان عن سعيد بن المسيب قال سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثين حتى لو أكل الكلب منه الثلثين. رواية منصور بن حازم يقول يسأله عن الكلب فيما لو أكل شيئا من الطريدة يقول سألته عن صيد كلب المعلم قد أكل من صيده قال كل منه حتى لو أكل. أيضا رواية أخرى عن زرارة علي بن الحكم عن موسى بن بكر، هي بسموها موسطة لكن أنا عندي إياها صحيح مناط في ذلك الوثاقة، موسى بن بكر وإن كان ليس الاثنى عشريا لكنه يخصر ويؤخذ قوله، وبالتالي ومعتبرة عن مولانا عبد الله صادق عليه السلام قال أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي. شوفوا وإن أكل فكل ما بقي. أيضا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله رواية موثقة، فأخذ صيدا فأكل منه أآكل من فضله؟ قال كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه، فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله. هذا الشاهد فيها وكل فضله، يعني فضل الكلب، يعني كل ما فضل من ما أكل الكلب. أيضا صحيحة أخرى عندنا، هاي صحيحة الحلبي أيضا، يعني لو قلنا بأن إبراهيم بن هاشم يعتبر صحيح بالاصطلاح الخاص، لا أقل بأنها حسنة كما يعبر عنها البعض الأغلب، حسنة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله السلام في حديث قال وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه. شوفوا فكل منه وإن أكل منه. طيب عدنا بعد ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين قال صادق عليه السلام كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة. لم يبق منه إلا بضعة واحدة، جزء. البضع هو الجزء. رواها الصدوق. أيضا موثقة مسعد بن زياد سئل عن صيد الكلاب والمزاة والرمي فقال أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وإن كان قد قتله وأكل منه. وإن كان الكلب قد قتله وأكل منه. إيه؟ فبعد عندنا هم رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله أكل منه أو لم يأكل. ما رواه العياش أيضا في تفسيره عن أبان، أبان من ترلب قال سمعت أبا عبد الله السلام يقول كل ما أمسك عليك الكلب وإن بقي ثلثه. في أوضح من هذه الروايات يعني ظاهرة جدا جدا ظاهرة في الجواب مثل ما عم تشوفوا أيها مستفيضة، الروايات مستفيضة والبعض مما مر منها صحيح السند أيضا مش بس واضح الدليل. حتى هاي رواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله السلام عن كلب يرثى على الصيد ويسم فيقتل ويأكل منه فقال كل وإن أكل منه. وهاي هم أهم صحيحة، هذه كمان صحيحة الحلب، هي صارت ثلاث صحيحات الحلب يعني عن محمد بن حسن، هي رواية محمد حسن نقلها عن صفوان، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله السلام من أرسل كلبه ولم يسمي فلا تأكله. قال وسألته عن كلب يصطاد فيأكل من صيده أيؤكل بقيته؟ قال نعم مما بقي منه. زين شوفوا بعد كثير روايات يعني الباب هذا فيه 18 رواية ما مر فيهم إلا بس روايتين سماعة ورفاعة. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف نعالج التعارض؟ كيف نعمل على الجمع بين هذه الروايات؟ شوفوا أنا حاطط هون 14 رواية 15 رواية 15 رواية صريحة وواضحة في جواز الأكل مما اصطاده الكلب حتى ولو كان قد أكل منه شيئا، حتى لو أكل منه ثلثين. وهذه الأخبار على كثرتها واستفاضتها تقدم على روايتي سماعة أو سماعة ورفاعة فيما لو أمكن حملها على الكراهة، لأنه أحد وجوه العلاج لهذه الروايات المتعارضة أن نعمل بالجمع العرفي. الجمع العرفي شنو؟ ها هنا طبعا لما بكون في عنا النهي روايات تنهى وروايات تبيح وتجيز تلقائيا العرف قائم على إمكانية الجمع بينهما. ليش؟ لأن الروايات الناهية يمكن أن نقول بأنها مجملة. من أي ناحية؟ من ناحية أن النهي بطبيعته ليس محمول على الزجر الإلزامي والتحريم فقط، ربما هذا في الحد الأعلى، أما النهي في الحد الأدنى محمول على الكراهة، والكراهة في حدها الأدنى تنسجم وتتلائم مع الروايات التي تجيز وتبيح، فيمكن الجمع بينهما بين روايات الإباحة والجواز والترخيص وبين الكراهة التي هي غير إلزامية مش مزة في الترك. صار واضح؟ فعندئذ هذا أحد وجوه الحمل بمقتضى الجمع العرف، وهذا طبعا بالحمل الشائع هذا قد شاع حمله بين الفقهاء على الله مقامه، أكثر الفقهاء بيشتغلوا بهذا. ويمكن حمله أيضا على كون الكلب غير معلم ولم يدرك الصيد حيا، أدركه ميتا، يمكن حمله أيضا على هذا. رواية سماعة ورفاعة تحمل على هاي الروايتين بالتحديد في مقابل تلك الروايات المستفيضة الكثيرة التي تقول بالجواز حتى لو أكل الكلب منه. يمكن حمل رفاعة، حمل رواية رفاعة وسماعة على أنه هذا الكلب مش معلم مثلا، إلا أن تدركه حيا فتزكيه أنت،
أو أدركه ميتا
أو إلا أن تدركه حيا. هذا الكلب غير المعلم لو جبت إياه حي فأدركه حي تزكيه، فبس الحالة إذا جاء به ميتا فهو حرام. لذلك الإمام عسان بقول لا تأكل منه شيئا. وغيرها من المحامل، هناك محامل أخرى يمكن أن تحمل على لأنه معقول نتصور أحد وجوه الحمل بأنه أكل منه وصار نجسا فلا تأكله بهذه الحالة إلا أن تطهره مثلا. حمل رواية يمكن أيضا هناك محامل أخرى ممكن يتصورها الواحد، كما لو كان المراد بالكلب في رواية رفاعة وسماعة المراد بالكلب هو الفهد، لأنه كان يطلق على الفهد أنه كلب. العرب كثيرا ما استعملوا اصطلاح الفهد وأرادوا به الكلب لأنه من نفس الفصيلة، ولأن الغالب في أذهان الناس في الصيد هو الكلب فعبروا عن الفهد بأنه كلب حتى لو كان الفهد معلما. كانوا يعلموا أحيانا الفهود على الصيد ويستعملوها، فالإمام نهى لكن سمي كلب، مثل ما كان العرب يستعملوا كلمة العم أو الأب على العم مثلا، قال له عمه يعني بين مثلا، أو قال له أبوه يعني عمه، كان يستعمل هذا. فالعرب عندهم بعض الاستعمالات. على أي حال لابد إما من طرحها أو من حملها على بعض وجوه الحمل الذي لا يتنافى مع تلك الروايات الكثيرة والمستفيضة التي تقول بالجواز. طب شو نعمل فيها؟ 15 رواية صريحة واضحة تقول يجوز لو أكل منه الثلثين، وروايات بتأخذ برواية سماعة اللي هي يمكن أن نقول كمان هذه مش لا تنهض، لا تنهض في مقابل الروايات الصحيحة لأنه موثقة.
هو السؤال
طالع معه أنه بالتالي الاحتياط يشد من الفضل. هلا موضوع ثاني، يعني في اختلافات بين الفقهاء، هذا ليش اختلف، ليش قال حرام، فيها فصحى طويلة جدا يرعى فيها الغزال، ليش قال حرام؟ إما ما شاف بس قضية الروايات، هذا احتمال وارد ولا لا؟ وارد. أو شاف البعض منا، شاف روايتين هون وروايتين هون، قال لك متكافئين خلينا نقول حرام. أو لأنه في فقهاء بيطلع بينهم أنه التحريم أشد غلظة وأشد وقعا من التحليل والإباحة، فبقول الحرام خلاص هي تحريم، إذا تعارض الحرمة مع الإباحة بقول لك لا حرام، مش احتياط، خلاص حرام ما بيجوز. هذا عقلية في بعض الفقهاء. وهناك أيضا تصورات واحتمالات أخرى ليش ما فينا نقول ليش، أو بيكون عم يرسلوا عن شيء أستاذ كان كتير محتاط ومدقق وكذا وهذا، فبيفتر التحريم بيطلع التلميذ، ولو شاف الرواية كلها يتبقى لك أستاذي بعد شو بدي خالف أستاذي، عم بقول حرام خلص حرام، هي عقلية التبعية موجودة. ثالثا وأخيرا يمكن أن يكون المشهور قد استدل على الحرمة فيما لو أكل منه الكلب بالأصل، استدل البعض منهم على الحرمة أو على الاحتياط كما يذكر سيدنا رحمه الله، استدل على ذلك بالأصل. الأصل هو التحريم. الأصل أنه صيد كل حيوان حرام حتى يثبت الحلية على الوجه الأكمل دون أي شبهة. مع وجود الشبهات نرجع للأصل. هذا التوجيه الأخير برأي المشهور الذي ذهب إلى التحريم أو إلى الاحتياط لا أقل. لكن هذا أيضا مردود أنه أيها الأحبة يعني موضوع الأصل أنتم تعرفوا أنه نحن نلجأ إلى الأصول عند غياب الدليل النقلي. لما نكون في عندنا هيك روايات كثيرة ومستفيضة واضحة بعد ظل في شيء أصل. بعبارة أخرى أنتم تعرفوا أن الأصل هو مأخوذ على نحو أنه شنو؟ أنه في طول الدليل مش في عرض الدليل لحتى تخيلون أن هذا هو لا هو مأخوذ على نحو الطول. ما لم يكن هناك دليل نقلي معتبر نرجع إلى الأصول العامة. أما مع وجود هكذا طائفة طويلة عريضة وكثيرة ومستفيضة بالجواز كيف نرجع للأصل؟ أصل أصل ما بيجوز نرجع للأصل إلا لما ما تكون في دليل أصلا ترجع للأصل. يعني مع عدم الدليل أصلا نأخذ الأصل. لكن الاحتياط حسن على كل حال. فنحن نذهب إلى الاحتياط السابق عندما يأكل منه شيئا. لكن هذا الاحتياط ليس على الوجود كما يذهب إليه سيدنا رحمه الله، بل نقول احتياط استحبابي وليس وجود. والحمد لله.